بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا جلس للتشهد، هذه الجزئية أخذناها في الدرس الماضي لكن متصلة بما بعدها. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن، وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل يحنيها شيئا يسيرا هكذا، ولا يحرك ويحركها. ورد بعض الروايات لا يحركها، لكن الرواية الأصح ويحركها، يحركها شيئا قليلا كما تقدم في حديث وائل بن حجر: وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع الإبهام، وكان لا يحرك السبابة، يحرك السبابة ويرفعها يدعو بها ويرمي ببصره إليها، يعني ينظر في حال جلوسه، ينظر يجعل نظره إلى إيش؟ إلى أصبعه سبابة، يعني حيث أصبعه. والأصل أيضا في النظر، نظر المصلي إلى، ينظر إلى موضع سجوده، ويبسط اليسرى، يبسط اليسرى من رجليه في حال الجلوس ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه هذا عند القيام يعني، وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء. ما الذي تقدم بين السجدتين؟ أنه كان يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي الجلسة الأخيرة فيها وضع آخر، وهو أنه يجعل اليسرى تحت فخذه الأيمن وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته صلى الله عليه وسلم. قوله: لكن الشيخ هنا يقول فكما تقدم بين السجدتين سواء، يعني أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وأما حديث الشيخ يقول: وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم: كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن. يقول: فهذا في التشهد الأخير، هذا في التشهد الأخير كما أشرنا. يقول: ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى، وذكر أبو حميد أنه ينصبها، وضع الرجل اليمنى عند الجلوس. أبو حميد الساعدي قال أنه كان عليه الصلاة والسلام ينصب اليمنى عند جلوسه، وحديث الزبير كان يفرش اليمنى. فيعني هذا فيه اختلاف، يعني الفرش افتراش اليمنى غير نصب اليمنى. الشيخ يقول: والله أعلم، هذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها، يعني لا يجلس على اليمنى، بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، أو يقال كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا، ربما فرشها أحيانا، وهو أروح أسهل على للمصلي. ثم قال الشيخ، هذا مر معنا، ثم قال الشيخ: يتشهد دائما، ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة، وهذه الجلسة الأخيرة، تشهد دائما بهذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا كما في الصحيح في البخاري ومسلم من رواية من؟ ابن مسعود، هذه رواية ابن مسعود. وكان يخففه، ورد عن ابن مسعود هذه، ورد عن ابن عباس صيغة أخرى سنذكرها. وكان يخففه جدا حتى كأنه على الرضف. هذا التشهد، عفوا أنا قلت التشهد الأخير، لا هذا التشهد الأول. يخففه جدا حتى كأنه على الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه، يعني على نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يذكر الصلاة على النبي وعلى آله فيه. هذا في التشهد الأول. الشيخ المصنف يقول لم ينقل عنه، هذا في حد علمه رضي الله عنه أو رحمه الله، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أو قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ولا يستعيد فيه من عذاب القبر، وهذا كله إنما هو في التشهد الأخير، ولا يستعيد فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات الوارد الأمر بها وفتنة المسيح الدجال. والشيخ يعلق ويقول: ومن استحبه، استحب هذا الدعاء، فإنما فهمه من عمومات، من عمومات وردت، يقول قصح أنها مقيدة في التشهد الأخير، أنها مقيدة في التشهد الأخير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وفيه في هذا في رواية: فليتخير من المسألة ما شاء، فليتخير من المسألة ما شاء. إذن يسأل، يدعو الله، يدعو. فهذا عموم الجمهور حملوه على، والشيخ على التشهد الأخير. يقول بعض الناس فهم منه أنه مطلق في التشهد الأخير وفي التشهد الأول. قال رحمه الله تعالى: فإنما فهمه من عمومات قد صح تبين موضعها، وهو التشهد الأخير، وتقييدها في التشهد الأخير. قال: ثم كان ينهض عليه الصلاة والسلام، ينهض بعد هذه الجلسة، جلسة التشهد الأول، مكبرا على صدور قدمه. ينهض حال كونه مكبرا ومعتمدا على صدور قدميه، صدور قدميه، يعني ثاني يثني أصابعه ويتجع على صدور قدميه، ويداه على ركبتيه معتمدا على فخذيه. هذه الحالة والهيئة التي كان، الذي ذكر المصنف النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عندما ينهض من التشهد الأول. وفي صحيح مسلم وفي بعض طرق البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع عندما ينهض من الجلوس بين التشهد الأول على الهيئة التي ذكرها الشيخ. ورد في حديث ابن عمر في بعض الروايات أنه كان يرفع يديه، وهذه هذا هو الموضع الرابع في رفع اليدين عند التكبير. ذكرناها المواضع الثلاثة: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وهذا الرابع. نعم. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، يعني في الركعة الثانية، عفوا في الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة في الثلاثية اللي هي المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء والفجر والعصر. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. في حد علم الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مع الفاتحة في الركعتين، في الركعتين أو في الركعة الثالثة والرابعة لم يقرأ إلا الفاتحة، وما ثبت عنه أنه قرأ شيئا غير الفاتحة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة، قالوا يستحب ليس واجب. طبعا قراءة الفاتحة ركن لا بد منها في جميع الركعات، لكن ما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية واجب عند كثير من أهل العلم، وأما في الثالثة والرابعة فالشيخ يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم استحبه، يعني جعله مستحبه وليس واجبا. طيب ما دليل الاستحباب؟ قالوا هذه الزيادة على الفاتحة في الركعة أو الركعتين الأخيرتين هذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري الشافعي الذي استحب قراءة شيء من القرآن بعد مع الفاتحة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، استدل بحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. إلى الآن ما وصل الشاهد. والأخريين قدر 15 آية، هذا تقدير من الصحابي، والأخريين قدر 15 آية. أو قال في بعض الروايات أو قال النصف من ذلك، وفي رواية لمسلم وأبي داود فحذرنا قيامه صحابة، الراوي من الصحابة يقول فحذرنا يعني قدرنا، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية. فإذا قدر 15 آية أكيد أنه أزيد من الفاتحة. فاتحة كم آية؟ 7 آيات. فهذا ظاهر هذا الحديث فيه استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة. هذا مستند الإمام الشافعي. يقول الشيخ ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة، طبعا الالتفات في الصلاة على درجات، والمقصود به هنا الالتفات يعني تحويل الوجه يمينا أو يسارا، لكن لا ينحرف عن القبلة كثيرا، لو انحرف عن القبلة كثيرا بطل الصلاة، لكن لو التفت قليلا يسارا أو يمينا فهذا مكروه عند أهل العلم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام الالتفات مطلقا، التفات في الصلاة إلا بعض يعني في عند الحاجة، لم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عائشة رضي الله عنها أنه سئل عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وكان يفعله في الصلاة أحيانا، يعني هو ليس من دأبه ولا من شأنه أن يلتفت، لكن أحيانا يقول وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، ولم يكن من فعله الراتب يعني المستمر، كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة. الشيخ يقول والله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد غزوات إحدى الغزوات في جهاده صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة، الطليعة هي مقدمة أو طائفة من الجيش يرسلها قائد الجيش لاستطلاع أحوال العدو، فأرسل طليعة لاستطلاع أحوال قريش يومئذ، وأخذ يصلي وينظر إلى الشعب الذي يتوقع أن يأتي منه تأتي منه هذه الطليعة يلتفت إليه، هذا لحاجة حصل لحاجة وهو قليل، وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، كان يدعو بعد التشهد، أي تشهد؟ التشهد الأخير، وبعد وقبل السلام كان يدعو. الدعاء في الصلاة سبق أن قلنا الصلاة كلها ذكر ودعاء وقرآن قراءة قرآن، فالدعاء في الصلاة له 7 مواضع أو قل 8 مواضع. الدعاء المشروع في الصلاة له أو في 7 مواضع من الصلاة. بعد تكبيرة الإحرام ماذا يسمى هذا الدعاء؟ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا في محل الاستفتاح، وقبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، هذا الدعاء الوتر الشيخ يعني أو ورد فيه أنه كان يدعو أو يقنت بعد الانتهاء من القراءة وقبل بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، والأكثر والأظهر أنه يدعو بعد إيش؟ بعد الركوع، وهذا يعتبر الثالث بعد الركوع. يقول ذكر هذا طبعا ابن القيم في الأصل، وقال البيهقي صح أنه قنت قبل الركوع، قبل الركوع أيضا، أيضا لأن الأصل الأكثر أنه بعد الركوع، لكن صح أيضا أنه قنت قبل الركوع. لكن هذا الإمام البيهقي يقول لكن رواة الدعاء بعده أكثر، لكن رواة بعده أكثر، أكثر وأحفظ. إذن فهم فالراجح أنه أن الدعاء في الوتر إنما يكون بعد الركوع وليس قبل الركوع، وورد أنه قبل الركوع. إذن هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع بعد الاعتدال من الركوع، لما يرفع ويعتدل، عندما يرفع ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائما يدعو ربنا ولك الحمد إلى آخره، ورد فيه الدعاء بعد الاعتدال من الركوع كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، ويقول ورد في هذا الحديث أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والموضع الخامس في ركوعه، وهذا معلوم دعاء في الركوع، سبق معنا أنه كان عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه سورة النصر كانت تقول عائشة كان دائما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. نعم، في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو عند البخاري من حديث عائشة. والسادس في سجوده، في سجوده، وقد يعني هذا معلوم في السجود، وقد أمر وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الدعاء في السجود، وقال يعني إن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. والسابع بين السجدتين، بين السجدتين يقول كما سبق معنا، ما أدري في هذا الدرس أو في الدرس في بلوغ المرام، ما روي أنه يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. والثامن والأخير بعد التشهد وقبل السلام، وهو هذا الموضع الذي ذكر. هذه سبعة أو ثمانية مواضع بموضع الوتر، يعني سبعة مواضع أو ثمانية مواضع التي يشرع فيها الدعاء. والشيخ يقول وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، وأيضا يقول ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود وأحمد وابن ماجة، ولفظه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب القبر، من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك في حديث، نعم يقول الشيخ ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة وفي حديث فضالة. حديث فضالة عند الترمذي قال، وقال الترمذي حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظه إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يصلي يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد عجل، أما هذا أو أن هذا قد عجل أو عجل. إذا صلى أحدكم فلكذا، وذكر ذلك، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة، الشيخ يقول هذا الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم كإمام. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيما فيها يعني في أثنائها، وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك الإقبال، يعني زال حال الصلاة. لكن هذا لا ينافي أنه هناك دعاء وذكر تسبيح وتكبير وتهليل بعد الصلاة، وثبت وصح، لكن ليس بالصورة التي الإمام يواجه المأمومون ويدعو كما يفعل بعض الناس، أو يبقى مستقبل القبلة ويدعو، لا، هذا ما ثبت. إنما الثابت أنه يدعو بعد ويذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله 33 حمد الله 33 كبر إلى آخر العدد كما لعله سيأتينا. هذا لا يقصده الشيخ، إنما يقصد الدعاء الذي يتعمده بعض الناس، يدعو وهو مستقبل الإمام، هو مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين والمأمومون يردون أو شيء من هذا، هذا الذي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. الآن انتهى في هذه الصلاة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليه، هذه بهذه الصيغة، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، يسلم عن يمينه بقوله السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يساره بقوله السلام عليكم ورحمة الله. وورد رواية أنه يقول وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في هذا، الشيخ ذكر هذا، قال: وروي أنه كان يسلم تسليمة، هذه واحدة، لكن ورد أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الأصح والأشهر الذي عليه الأكثر أنه على الصيغة أو التي ذكرها المصنف. ورد أو روي، الشيخ يذكر، روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، روي، الشيخ ذكر هذا بصيغة التمريض كما تعرف في عند المحدثين. لماذا ذكرها الشيخ بصيغة التمريض؟ الحديث حسن، قال بعض أهل العلم إنه في درجة الحسن، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، الشيخ المحقق ذكر هذا، والحاكم ابن حبان والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال المحقق: مع أن في إسناده عمرو بن أبي سلمة وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد عن سهل بن سعد عند ابن ماجه، وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه أيضا، وإسنادهما ضعيف، وعن أنس عند البيهقي وإسناده واهن أيضا، فالحديث حسن بشواهده. في الواقع كون المحقق حيا أو ميتا، غفر الله له ورحمه، جزاه الله خيرا، يقول الشيء الحديث حسن بشواهده، الحديث فيه راو ضعيف وهو عمرو بن أبي سلمة ضعيف، وشواهده ضعيفة، ولهذا المحققون من أهل الحديث يقولون إن الحديث الضعيف لا يسند الحديث الضعيف، أن ضعيف على ضعيف ما يزيده إلا ضعفا، هذه الروايات كلها ضعيفة. وهذا الذي جعل الشيخ يقول لم يثبت، لا، ما قال لم يثبت، قال وروي الشيخ المصنف، وروي أنه كان يسلم من تلقاء وجهه، لكن لا، ولم يكتفي لم يكتفي المصنف بالتمريض، يعني بقوله روية، بل قال ولم يثبت ذلك. إذن فالشيخ يضعف هذه الرواية لأن في أسانيدها كلها ضعف، وكونها يعني تعددت الرواية مع ضعفها، المحقق من أهل العلم يقولون إن الضعيف لا يقوي الضعيف. وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن أنه سلم تلقاء وجهه، لكنه في قيام الليل، وهو أيضا وهو حديث معلول، على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. طبعا بعض الفقهاء الأئمة من الأئمة ذهب إلى التسليمة الواحدة، التسليمة الواحدة يعني ولو كان على اليمين، يعني تسليم الواحد، ذهب إلى القول بالتسليم الواحدة بعض الفقهاء، منهم الإمام مالك والأوزاعي وأحد قولي الشافعي، وهو قول ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة وغيرهم. إذن فيه من السلف ومن الأئمة من ذهب إلى مشروعية الاقتصار على تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، ولكن يعني الروايات الأصح أنه كان يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. حديث عائشة الذي ذكر الشيخ قال أجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن لكنه في قيام الليل وهو حديث معلول. قال الشيخ معلول لأن في سنده زهير بن محمد وعمر بن أبي سلمة وهما ضعيفان كما قال ابن عبد البر في زاد المعاد ذكره الشيخ. وكان يدعو في صلاته كما رأينا. ومن دعائه ذكر الشيخ هنا بعض ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نود والشيخ لعله ذكره بل هو ذكر هذا من الأولى والأفضل يعني الأقرب إلى اتباع السنة أن يحرص الإنسان على الدعاء بالمأثور بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان دعاؤك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الاستجابة وأقرب منك أنت إلى الاتباع والاقتداء. فلهذا ذكر الشيخ عدة أدعية. قل كان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان يدعو بهذا الدعاء وقد أمر به قال استعيذوا بالله في آخر من أربع وهي لكن ما ذكر فيها المأثم والمغرم. والحديث هذا الذي ذكره الشيخ أنه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات واللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا الحديث الذي كان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء ذكره البخاري يعني صحيح في البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وكان يقول أيضا من دعائه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذا الحديث هذا الدعاء فيه نوع آخر من الدعاء وهو الدعاء من أمور الدنيا وفيه دلالة على مشروعية ذلك في الصلاة ما دام كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي هذا دعاء في من دعاء للآخرة دعاء يعني من غفران الذنب وطلب السترة. ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني وهذا من دعاء مصالح الدنيا. وقد ورد الحديث هذا يعني الأول الذي قلنا وليدعو وليتخير ورد في الصحيح وليتخير من الدعاء أو يعني أحبه أو أعجبه إليه أو ما شاء يعني كما ورد. وهذا عموم يدخل فيه الدعاء في يعني بخيري الدنيا والآخرة. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. وفي بعض الروايات فإنك تعلم ولا أعلم إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الترمذي بطرق وفي بعض يعني رجالها كلام ولكن في إحدى طرقه رجاله ثقات. ثم الشيخ يقول والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. هذه يتنبه لها الأئمة. الذين يصلون بالناس المحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة لا يصلي إلا إماما كان هو الإمام. ولهذا كان دعاؤه في الصلاة المقصود به في الفريضة طبعا ولما يكون في النافلة من باب أولى أن يكون إفرادا لكن في الفريضة وهو إمام كان أيضا دعاؤه بلفظ الإفراد. لكن هذا الشيخ يقول المحفوظ أنه كان إفراد لكن إذا كان الدعاء مشترك بين الإمام والمأمومين رجح بعض أهل العلم أو اختار بعض أهل العلم أنه يكون بلفظ الجمع حتى يشترك مثل دعاء الوتر مثل دعاء الاستسقاء مثل دعاء يعني الكسوف والخسوف ونحو ذلك من الأدعية التي يعني يجهر بها الإمام ويؤمن عليها المأمومون. فهذه الأولى والأنسب يعني أن يذكر إن كان بلفظ الجمع حتى يشترك فيه الإمام والمأمون، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أو حمله ابن تيمية على ذلك. يقول الشيخ: وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد، وكان لا يجاوز بصره إشارته اللي هي السبابة عندما يعظم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، يعني خفض رأسه، لا يرفعه للسماء ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، إنما يخفض رأسه أولا علامة الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وثانيا أيضا علامة أو مدعاة لتركيز وتجميع النية والقلب حتى لا يتشتت الذهن مع ذهاب النظر. فكان هذا شأنه في الصلاة، وهذا ينبغي شأن المسلم. إذا دخلت في الصلاة فاعلم أنك أمام ملك الملوك، أمام الجبار، أمام العظيم سبحانه وتعالى، أمام الرحمن الرحيم، الذي من حقه على العباد أن يعبدوه. العبادة هي التذلل والخضوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان متذللا خاشعا لربه كلما كان أقرب إلى ربه، وكلما كان أيضا أقوى في حياته ومع خلقه. كان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. ثم قال: وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، أيضا إشارة إلى أن التركيز على موضع واحد في يعني أيضا، وهو أيضا حالة من هو خافض رأسه، لأنه لما هكذا وانت جالس ينظر، يعني خافض مطأطئ الرأس، وكان ينظر إلى يعني إشارته عند الدعاء، أو ينظر إلى كما ورد في رواية أخرى إلى موضع السجود. وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، كما في حديث أنس عند النسائي والحاكم. وأيضا كان يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بالصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث رجل من الصحابة، والمجهول من الصحابة يعني عدود، الصحابة كلهم عدود، سنده صحيح. ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه، كان قرة عينه في الصلاة، وكان يجد راحته في الصلاة ويقول لبلال أرحنا بها. ولما تكون الصلاة قرة عينه وراحته، ماذا سيصنع؟ يستمر فيها ويطول فيها، والمفروض كذا إلى آخره. لكنه مع هذا وهو الرحيم بأمته كان يراعي حال المأمومين فيخفف إذا احتاج الأمر إلى تخفيف. وقد ورد في هذا يعني وقائع متعددة. كان يدخل في الصلاة، هذا الشيخ ذكر شيئا منها، يقول: وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. هذا كما ورد في حديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك كان يصلي الفرض، صلاة الفريضة، وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته زينب، وكان يصلي الفرض فريضة وليست النافلة، وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، هذه أمامة بنت ابنته زينب، على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها. وهذا الحديث هذا ما ذكره الشيخ أخرجه البخاري وغيره. هذا فيه دليل، نذكر الحالة الثانية المشابهة. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره وهو ساجد، فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه على ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي خطوات فيفتح لها ثم يرجع إلى مصلى. إذن هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الصلاة مراعاة لحال الناس وحال من حوله. وفي مسألة كان إذا ركع، مسألة حمل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، وأيضا اعتلاء الحسن أو الحسين على ظهره ويعني تمكينه منه، بل في حديث أمامة أنه كان يحملها ويضعها إلى آخره. أخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الحركة لحاجة غير الحركة غير الزائدة عن المعتاد هذه لا تبطل الصلاة. معروف أن الحركة تبطل الصلاة، للفقهاء تفاصيل، قالوا أن الحركة الزائدة يعني عن المعروف والمألوف تبطل الصلاة. ما هي الحركة الزائدة هذه؟ اجتهد الفقهاء وقدروها بتقديرات، وقالوا يعني تقديرات معينة. من أمثل التقديرات عند الفقهاء قالوا يعني إذا بلغ المصلي درجة أن من رآه لا يظنه يصلي فهذه الحركات هي المبطلة. من رآه وهو يصلي ويتحرك حركات ظن أنه ليس لا يصلي، يعني أحيانا بعض الناس يفعل ذلك، تجده يصلح الغترة، يضبط العقال، يرفع الكم، يعني كل هذه في شيء معينة كذا، وأحيانا ينظر في الساعة. هذا إذا توالت هذه الحركات وكثرت هذه تبطل الصلاة. لكن حركة يعني وضع أمامة بنت الطفلة هذه في الأرض عند السجود أو حملها عند الركوع عند الرفع، هذا حركة واحدة تعتبر، عند السجود يضعها فيسجد، وعندما يرفع يأخذها، هذه حركة، ثم بعدها حركة أخرى انتهى. إذن هذه متوسطة الحركات وليست حركات زائدة متكررة كثيرة. نعم، فهذا بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أخذ من ذلك جواز إباحة الحركة غير الزائدة في الصلاة وأنها لا تبطلها. والأحوط للمسلم أن يحرص ألا يتجاوز في حركاته مثل ما فعل الرسول، يعني ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وأسوتنا، ولا نبالغ، لا نقول والله أنت خلاص أجلس كالصنم لا تفعل شيء أبد أبدا أبد، لا، هو إذا وجد إن كان في حاجة كما حمل أمامة بنت زينب، أو كما يعني الطفل، هذا طفل يعني لو تركها أو طفلة لو تركها ربما إنها يعني تتألم أو تبكي أو تفعل شيء إلى آخره فتشغله أكثر عن الصلاة، فهذا وقت حاجة أو هذا حالة حاجة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل يسير مثله لا بأس به، وما عدا ذلك فلا ينبغي. وكان يرد السلام بالإشارة، كان يرد السلام وهو يصلي بالإشارة، كما قال أنس عند أحمد، وكما في حديث عند عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، دخل عليه من هذا فسلم فأشار إليه كذا. وأما حديث الشيخ يقول المصنف يقول أما حديث من أشار في صلاته فليعدها، ما حكم هذا الحديث؟ الشيخ يقول باطل. وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها فباطل. باطل ليش؟ لأن الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن خلاص يعتبر الرواية غير صحيحة منقطعة. وكان عليه الصلاة والسلام ينفخ في صلاته، ينفخ في صلاته يعني يتنفس ويخرج الهواء في صلاته. ليش؟ لحاجة في يعني لأمر في نفسه. وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام عند صلاة الكسوف، يعني كان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد، ذكره أحمد. طبعا هذا الحالات التي تطرأ وتحتاج إلى يعني إلى إخراج النفس مثل هذه الحالة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني لما الحديث الذي ورد فيه لما كسفت الشمس وكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يعني إذا كان أمر عظيم. الناس الآن يستسهلون هذا، يقول لك الحساب ومن الحساب والشمس والتغيب والقمر وتخسف، حنا نعرف هذا، طيب أنت تعرف هذا، لكن هذا تغير في الكون، من غيره؟ من هيأ هذا الكون وجعله هكذا طبيعيا متآلفا سهلا لحياة الناس؟ فالذي جعله كذلك قادر على تغييره، فإذا تغير فإذا هو الذي غيره سبحانه وتعالى. فافزع إلى الله حتى يعيد الأمر إلى ما كان عليه. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك إنهما إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ينفخ، صح وجاز ذلك في مثل هذه الحالة، ينفخ ثم يرجع صلاته. نعم. وكان يعني في الحالات الطبيعية كان يتنخم أو ينتخم فيها ويتنحنح لحاجة، وإذا حصلت حاجة هذا من يسر الله على الناس، على العباد، على المصلين. إذا طرأ له ما يحتاج إلى الكحة أو يعني إخراج شيء من البلغم أو كذا، يعني كذا، هذا لا يبطل الصلاة لأنه من طبيعة الإنسان يعني وحياته. وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جعل ذلك مبطلا للصلاة وقع الناس في حرج شديد وما صحت لأحد صلاته. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي حافيا تارة ومنتعلا تارة أخرى، وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. والحديث هذا رواه أبو داود وأحمد والنسائي من حديث عائشة وسنده صحيح. يصلي حافيا ومنتعلا وأمر بالصلاة في النعال، هذا يعني من المباحات في الصلاة، ليس هو من مندوباتها ولا من مستحباتها ولا من واجباتها، وإنما هو من المباحات في الصلاة. إن كان في حال يحتاج إلى أن يبقى نعاله معه صلى به، وإن كان لا يحتاجه أو كذا أو في صلى حافيا، فصلى حافيا وصلى منتعلا إلى آخره. ولكن لا بد أن نتنبه إلى أن المساجد يومئذ ومسجده صلى الله عليه وسلم كان وضعه يمكن أن يكون فيه هذا وهذا، يعني يمكن فيه أن يمشى فيه بالنعال لأنه من الحصى والتراب، ويمكن أمشي فيه حافي. لكن في مثل المساجد الآن السجاد والبلاط والأشياء التي تتأثر بما تحمله النعل من الأذى، هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك ويقول والله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا. لا، الوضع يعني يدل على اختلاف في قاعدة عند أهل العلم والأصول، يقولون تغير يعني تغير الأحكام بحسب تغير الأحوال والأزمنة والأمكنة. طبعا الحكم ذاته ما تغير، إنما يعني تغيرت العادة أو تغير العرف أو تغير المكان، فجاء الحكم ملاسبا للمكان أو الحال الذي هو فيه. فهنا ننبه أنفسنا وإخواننا أنك لا تأتي إلى مسجد منظف مطهر مفروش بالسجاد وغيره وتأتي بنعالك التي مشيت بها في كل شيء وتقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعال. لا، في الأماكن الطبيعية يعني في التراب والحصى وكذا إلى آخره صلي كما شئت. أما في الأماكن التي لا يعني لا تتحمل مثل ذلك فلا. وليس هذا الفعل من اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك في حال معينة، فينبغي أن يكون هذا مقتصرا عليه ولا يتجاوزها. وكونه عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود أيضا في الحال المناسب لذلك. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة، وكان وفي الثوبين تارة وهو أكثر. الصلاة في الثوب الواحد ورد فيها نهي، يعني ورد نهي عن الصلاة في الثوب الواحد، لكن بشرط يعني أو في صفة، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ومن يعني الفقهاء قالوا ويكره اشتمال الصماء في الصلاة، وهو لف الثوب عليك يعني كذا. ليش؟ أما الحديث فيعني لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، فهذا صريح في أنه يعني ينبغي ستر العاتق، وبعض أهل العلم أوجبه وقال إنه يعني يجب وإن لم يكن من العورة المغلظة أو من العورة، لكن يجب لهذا الأمر، الرسول أمر به فليكن. كثير بل أكثر أهل العلم لا يرون أنه شرط ولا واجب، ومن صلى في الثوب الواحد من غير أن يكون على عاتقه شيء صلاته صحيحة عند كثير من أهل العلم. لكن الأولى الاقتداء أو الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في يعني في المذهب وغيره. النهي عن أو قول الفقهاء إن اشتمال الصماء واللف الثوب على الجسد والصلاة فيه مكروه، قالوا لأنه يترتب عليه شيئان، إما أنه قد ينفلت منه فتنكشف عورته، أو أنه يقيد حركته فلا يستطيع أن يصلي الصلاة في الأوضاع التي ينبغي أن تكون كذلك يعني عليها أن يكون عليها كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يقول صلى في الثوب الواحد كما في حديث جابر عند البخاري ومسلم وأحمد، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به. كيف متوشح به؟ يعني متزر ولافف يعني طرفه على أعلى، هذا الوشاح يعني جعله وشاح. وصلى في ثوبين، قلت تارة في ثوب وتارة وفي الثوبين تارة، وهو أكثر أحواله يصلي في أكثر من ثوبين، يعني في إزار ورداء أو في ماذا يسموها يعني اللي هو الإزار والرداء، إزار والرداء أو في درع أو في قميص أو كذا إلى آخره. أمر آخر، وقنت في الفجر صلى الله عليه وسلم، قنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك كما في حديث أنس، كما في حديث أنس في الصحيحين قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني شهرا يدعو على حيين أو أحياء من أحياء العرب كما هو يعني كما هو في هذه الرواية ثم ترك. وكان قنوته لعارض، حيين من أحياء العرب هذه قصتهم معروفة، هم الذين رعل وذكوان الذين يعني غدروا ببعض الصحابة، فكان يدعو عليه وعلى الصلاة والسلام. وكان أيضا يدعو لبعض، كان يدعو على البعض هؤلاء، وكان يدعو لبعض المستضعفين من المسلمين في كما في دعائه لبعض المستضعفين في مكة. وترك، كان يدعو لبعض المستضعفين في مكة، اللهم انجي الوليد بن المغيرة، اللهم الوليد بن المغيرة في الحديث، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي يعني انجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مكة. ثم ترك. فقال له أبو هريرة لقد كنت تدعو ونراك تركت، قال ألم ترى أنهم قد أتوا، انتهى. إذن فكان يدعو للحاجة أو يقنت، يعني كان يقنت القنوت للحاجة. طيب، كان هديه في القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها كما رأينا الأمثلة، ولم يخصه بالفجر. ورد الحديث أنه كان يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن قنوته في الفجر أكثر، لأن الفجر يعني وقته وقت إطالة القراءة ووقت أنساب كذا، فكان الفجر أو القنوت في الفجر أكثر، كان أكثر قنوته في الفجر لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي. قال الشيخ فصل، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما. إذن كان يسهو في صلاته، وكان سهوه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول وكان سهوه عليه الصلاة والسلام من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به. وذكر الشيخ خمس حالات حصل فيها سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين الحكم. يقول فقام من اثنتين في الرباعية، قام من اثنتين في الرباعية، يعني إيش؟ يعني لم يجلس للتشهد الأول، قام من اثنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، هذه واحدة. في حديث عبد الله بن بحينة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم يعني قبل السلام. فأخذ منه من هذا أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان، التشهد الأول ليس ركن هو واجب، من ترك شيئا من أجزاء الصلاة ليست بأركان سجد له قبل السلام. وأخذ يقول الشيخ وأخذ بل أخذ من بعض طرق هذا الحديث من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع. هذه معلومة، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ليس ركنا وشرع في الركن الذي بعده لا يرجع إليه، وإن تذكره قبل أن يبدأ في الركن وجب أن يرجع، لكن إن لم يتذكره إلا وقد أخذ في الركن مثل هذه، قام وقف ولم يجلس للتشهد خلص، إذا قام لا يرجع فيجلس. في هذه الحالة استمر ويسجد السهوي قبل السلام، لكن لو تذكر وهو يعني ما زال يعني عازما على لم يتم القيام يلزمه أن يرجع. إذا هكذا قال أهل العلم في ذلك. وشرع في ركن كذا، قال وسلم من ركعتين، الأولى إيش؟ قام ولم يعني قام من ركعتين ولم يجلس يعني، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي اللي هي الظهر أو العصر، وهذا يعني وهذا قصة حديث ذي اليدين، سلم من ركعتين في إحدى صلات العشي ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هنا حالة، أولا في هذا الحديث فيه أن الكلام اليسير من شأن الصلاة لا يبطل الصلاة بل يجوز أن يبني عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصة حديث ذي اليدين معلومة، سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين مع ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر ما جرؤوا أن يتكلموا، يظنون وهم في وقت تنزل الوحي وقد يظنون أنه قد نزل عليهما يغير الحكم، سكتوا. لكن رجلا من الصحابة فيه جرأة قال يا رسول الله، سأل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هنا جاء فقال عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى، ثم أخذ يسأل الناس الذي يعني ماذا صدق؟ قالوا نعم، فقام وصلى الركعتين وسلم ثم سجد ثم سلم. فهذا أحد مواضع السجود، سجود السهو بعد السلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا أحد مواضع السجود بعد السلام. قال الشيخ وصلى، هذه الحالة الثانية، والثالثة وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. صلى وسلم وانصرف، الأولى هناك لم ينصرف حديث اليدين بقي، سأله ذو اليدين وتكلم معه إلى آخره، وهنا صلى وسلم من صلاته وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. وهذا فيه أيضا على أن الانصراف يعني القريب غير البعيد لا يبطلها. قد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة نسيت ركعة، فرجع فدخل المسجد، شوف هذه تختلف عن الأولى، فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد وأورده ابن القيم في الهدي، ويعني أورده ابن القيم في الأصل في أصل هذا. إذن هذه حالة غير تلك. الحالة الرابعة قال وصلى الظهر خمسة، الأولى كلها ثلاث هذه في نقص، لكن هنا وصلى الظهر خمسة، فقالوا صليت خمسا فسجد بعدما سلم، كذلك سجد بعدما سلم، رواه الترمذي من حديث ابن مسعود. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم، كما في حديث عمران بن حسين عند مسلم وأصحاب السنن. الشيخ يقول هذه مجموع ما حفظ عنه، وهي خمسة مواضع، منها ما هو زيادة ومهو يعني سهو عن منها ما هو سهو عن نقص، ومنها ما هو سهو بزيادة، وفيها ما هو سجود قبل السلام وما فيه سجود بعد السلام. إذن سجود السهو متى يشرع؟ متى يشرع سجود السهو؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ أهل العلم اختلفوا، الفقهاء اختلفوا، منهم من قال كل السلام سجود يعني للسهو قبل السلام عن زيادة أو عن نقص، ومنهم من قال كله بعد السلام، وبعضهم فرق وقال كالإمام أحمد قال ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال أنه سجد قبل السلام فالسجود قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام فالسجود بعد السلام. وبعضهم قرر قاعدة وقال إذا كان السهو عن نقصان فالسجود قبل السلام، وإن كان السهو لزيادة بزيادة فالسجود بعد السلام. وقد يسأل سائل يقول طيب عندما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين وقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت إلى آخره فأتمها، هذا السهو بنقص أو بزيادة؟ زيادة ولا بنقص؟ نعم لا، الكلام هو بالصلاة، الكلام يعني بزيادة في الصلاة أو نقص منها. زيادة لا مو التشهد، زيادة السجود، زيادة السجود. صلى عليه الصلاة والسلام تشهد وسجد، سجد سجد وتشهد وسلم، التشهد في محله ما في إشكال، لكن سجد سجوده الأول وتشهد بعده وسلم، ثم لما قام وأتم ركعتين لم يتشهد، تم ركعتين وسجد وسلم، سجد ثم سلم، سجوده الثاني زيادة، عفوا سجوده الأول، سجوده الأول زيادة، وما دام أنه زيادة إذن فينطبق عليه القاعدة، هو ما كل ما كان عن زيادة فالسجود بعد السلام، وما كان عن نقص فالسجود بعد السلام، كما في مسألة لما قام من التشهد ولم يتشهد التشهد الأول. وعلى أي حال الأمر فيه سعة، من رأى أنه بعد السلام كله فلا بأس وله فيه سلف، من رأى بعد السلام كله فلا بأس وله سلف، ومن اتبع النص والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأحوط والأولى بالاتباع. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، يعني بعض الناس يغمض عينيه ليش؟ يقول لك يعني استدعاء للخشوع حتى لا يعني يذهب بصره ويذهب قلبه مع بصره. يقول لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره، وقالوا من هو يعني هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة. هذا الشيخ يحكي هذا، ثم يقول والصواب أن الفتح، فتح العينين إذا كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، يعني فتح عينك تصلي بس لا يعني يشغلك شاغل قد أمامك، وإن كان وعن حال بينه النظر، يعني حال بينه وبين الخشوع لما في قفلته من الزخرفة وغيرها أو كذا أو الحركة فهذا لا يكره. إذن فيه يعني اختيار صحيح. ليش؟ لأن المقصود في الصلاة الخشوع وحضور القلب، وكل ما يشغلك فابتعد عنه، فإذا استطعت أن تبقى على الطبيعة، على طبيعتك مفتح العينين وتنظر إلى موضع سجودك وما عندك ما يشغلك فهذا هو الأفضل. وإن بقي وإن صار في أمام في قبلتك في موضع سجودك أو كذا فيه ما يشغلك من زخرفة أو كذا أو يعني أو حركة بعض كذا، فتغميض العينين لعله يبعدك عن هذا التشويش، فيكون لا بأس به إن شاء الله تعالى. الشيخ يقول وكان إذا سلم استغفر ثلاثا. نحن إذا انتهينا من الصلاة يبقى ما بعد الصلاة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.